بلاغ يونس يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال فكان أحسن، كان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الشباب مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر. فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمهم الدعاء دليل على الزوار، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منسوخ. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز، ولكن ليست هذه الأدلة صريحة، هي صحيحة لكن ليست صريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليصنع من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل في النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فبين نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء خصوصي أو أخرجنا بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يفتن النفس قوله لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر على غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله وسلم يوم من قومه تزوره. هذا الجواب عن دعوة النفس. بقيل الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج من الزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. فليس هذا بزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تستقي الله وتصبر. فليست صريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ يعني ما الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتجلس وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور؟ الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة بمسلم. الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، دل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكنها نص على الرواية الأولى الصحيحة ما فيها دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور. ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، يعني زوارات فيها مبالغة؟ نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة كلمة ضعيف قد يراد به او قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. ضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفاعلين. يعني النساء والنساء الى فرمناها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل من قلت له العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عبد من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عبد من الله فهو وطن. نعم. الثاني تسليم العباده. ما هي الشيء العباده الغضب حال كونه وصف من الله. طيب من اين تؤخذ احسين من تؤخذ
السؤال بسهل هو هي
طيب فينا ايضا اثبات الغضب ولنا فيه اثبات الغضب من الله وانه حقيقة لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتفرق. نعم. كما بدأت أول الحديث الصحيح في حديث السباعة ثم ربي غاضبا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة.
معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب
معرفة صفة عبادة
الله. أيه ما هي صفة تسمع ولا تعرف يظن علمان انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين على الكلمة الاولى ومين على الثانية مين فلا.
ايوه
يعني مقدم مخر ويبقى الكتاب على مين هذا
بس مين
مين على الاولى
مين
على الثانية.
أنا أعرف
على قبل.
من الله أن الصالحة وهي مهمة صلة معرفة صفة الله لكلات التي هي أكبر الأركان
التي من العباد ذلك الله التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
قوله من قوله
التاسع لعنه زوارات القبور العاشرة
لعنه زوارات القبور
سنة الزوارات
الله مستقر الشيخ المولى راع اللفظ الآخر المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر نعم
العاشرة لعنه من أسرى بها
لقوم من عنه المساجد والسرور
لحظه بالله
لعنه أي النبي لعنه نحن ينظرك لمسألة مهمة في الباب وهي أن الغلوة يسيرها أو ثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة وهي مهمة في الباب أن الغلوة في قبر الصالحين يسيرها أو ثانا كما حصل في قبر الله
قال
هذا مؤلف القول لا هو الان الترجمه لهذا المعنى فقط الا ان يقال ان المؤلف استغنى بذلك الترجمه عن هذه المساله فنعم يقين فلا هو شيء
زائرة
من دور الترجيح لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزل إلى مرة فيكون معه جائزة فيكون عاشر كلها الأولى من المروح لكن لو فرض أنه راحت للروضة التي تصلي فيها كان مستقر قليل منها تأخذ تسل المدينة لا مانع ما أرى من التسجيل أخشى أن يكون هذا قصد إما أنه يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن يظن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فقال أن تأتي مخلوق الحمد لله ما دام من سيأتينا شابا تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله باب ما جاء فيه باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شكل نفسها نفسها الله
سنة 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 وأنا ذكرنا في هذا أن المتحدين عليهم صديق والسوس ما قال الحكم ذا لما دل على أنه لم يكن قال ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين وأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له هذا التوحيد بما يجب له من أي شيء ثم الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك لأن يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبار الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر يؤمن قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرها فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتهاون به لانه يفسد القلب والقصد واذا فسد القصد فسد العمل فان العمل مبناه على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ونوفيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب في قول جاءكم قيل إنه للعرب لخيره من أنفسكم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى: هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجن، الجن يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول لها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالته؟ نقول بالجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. بل ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في العموم لقد من الله على المؤمنين عامة، المؤمنين عامة، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا على الإسلام عليكم عرفنا جماعة. صار إذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة ابعث فيهم رسولا منهم في سورة الملائكة. وقوله رسول من أنفسكم، تقدم لنا أن المراد من جنسكم، من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا في قراءة بها، لأنها الشاذ يحرم قراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى الشقة، كما في قوله تعالى: في من يباح له نكاح الإماء في سورة النساء، قال: ذلك من خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم، أي ما يشق عليكم. تمام الصرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف اختلاف إعراب عزيز. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله إن قلنا إن عزيز فكر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز فكر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا به يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه إن كنا خبر مقدم صار عانة كل وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل سد مسك الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز للرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على امته. والعزيز بمعنى الصعب لانه في الاصل في اللغه العربيه الاصل من هذه الماده العلم والزاء انها تدل على الصلابه ومنه أرض عزاز. ما أرض عزاز؟ فلق قوية. فالمعنى أنه يصعد عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه. ولهذا بعث بالحنيفية السنحة وما خير بين شيئين إلا اختار أيسر حماء ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم الحرص معناه تجدوا جهدوا لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول. مثل نقول فلان حريص على الكسب يعني ذاك الجهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنفته وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا السلوك العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين جاء المصروف خبر مقدم ورؤوف مثل مؤخر ورحيم مجد ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعنى الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة لا الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم معروف، الرحيم معناه رقة القلب، رقة في القلب تتضمن الحنين على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقول رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. فنقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها أمامها فتأكلها. نعم، من يحكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يحكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. اللي خلق الرحمة في الخلق هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رقة في القلب تأخذ العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه، وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق، هذا هو المشترك. نعم، لا لكن المقصود التقصد، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، أما لو قلنا هي الإحسان نفسه صار تسوي بالله، لكن نقول أنها صفة تقصد كذا وكذا، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية كذا. لنا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتضي العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة بفي أنفسنا ما نستطيع أن نفسها، ما نعرفها إلا بعقاب. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك فسرها لي رقة وشن وشرة، يعني إذا نسأل رقيقة منها ما أنت. فهذه المعاني الجبرية والغريزية ما استطيع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد فسرنا المحبة، فسر الكراهة، ذلك من الآن أحمد مسلم يعرف المحبة، وش المحبة؟ ما تعرف إلا بها دائرة، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بها دائرة، لأنه صفة نفسية ما يفسر مثل ما أبدأ عنها. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتناقض. نعم، ما
يفسر
العاطفة الحقيقية. نعم، العاطفة الحقيقية تخلل الجسم. أمن نفس الرأفة والرأفة. طيب، العاطفة الحقيقية لأثار العاطفة يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها، تقتضي العفو والإحسان إلى آخره. نعم، هذه المعاني الفعلية الظاهرة، مثل ينزل السماء الدنيا ويسرع العرش، هذه من المعامل، لكن المعامل النفسية اللي ما تتلمس أن أعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو ممكن أعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشهورة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشهورة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. هذه رحمة بأنزلها الله في الخلق وبثها فيه، هل من يحتاج إلى الله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، لا تنفق إلى رحمة الخلق. يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض بعضنا لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليس فيها رحمة الله نفسه، يعني هذا رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليس مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. نعم 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 يعني من أفضل ورع منها مئة فضار لأنهم دول الرحمة والصلاة، فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه نفسها، ما يمكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليس كافي، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض. هذه الرحمة اللي فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض القدم وفيها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
ماذا
يقول رحمة الله ورحمة يعني بالآثار يعني رحم الله الخلق، رحم الله الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يتراحمون صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال الله عن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز ما عليه ما عملت الآية لما ما تسألت واحد هنا نعم. فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن توالي الليل أي أعرض، هل هذا فيه انتفاق من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق تكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا ففي الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم
من خطاب الرسول
إلى غيره، لا لما خاطب الرسول لا الرسول
لقد جاء
ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء ولم يقل فإن توليتم فليقل
خطاب الرسول.
البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز مدى الحسب مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما تتعرض بالإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جرى مجرى متعلق بتوكلت وقد لماذا؟ للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا أن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف الربوبيه العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت الناس كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا تفسروا بالعلم، بل الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه من الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم بالفلام الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأنه سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
جانب
التوحيد. ما المراد بحمايته للآخر؟ يرجح ذلك
عموم الإسلام.
لا غير.
قوله خلقكم من نفس واحد،
ولو خلقكم من نفس واحد أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ محرز معنى يا محرز بعد تدخلوه هذا ما نقدر نسكت يقول لنا حتى نجد سجن شو يا جماعه طيب هل هناك شاهد على ان الانس بناء مشقة يا عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وارموا نظاما. طيب هل مستفاد من الآية جواز اطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وشلون يا اخي يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تليف، ما في الآية تليف. ما حرص. طيب من يجيب؟ غانم.
في المؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
هنا.
مثل؟
وكان
بالمؤمنين.
وكان؟ لا. إلا. وكان الله غفورا.
وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا رحيما؟ طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة.
نقول الاشتراك في اللقطة لم يستطع الحقيقة كيفية هذا الشيء، قد تشترك الخالق المخلوق في الألفاظ، الألفاظ كذلك، وأما الحقائق فهي متباينة.
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشتراك،
لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما يختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما يختص به من هنا السرقة، أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بينا كثير كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني. قوله أظن هذا
ما استمع عن آخر من قريش.
لا يعني الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول عام بعضهم قال من أنفسكم قرأ بهذا، ولكن أقرأ الشاذ. فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب.
الراجح هنا من الجنس.
الراجح أنه من الجنس. نعم. إذا جاء من أنفسكم هو أمر الجنس. مثل
قلت
لا فيها أشياء تخص من خالق ما يمكن تضع المخلوق، مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما أشبه هذا، في شيء ما تجد المخلوق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا الجمله هنا نهي، فلا ناهيه، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه، وعن الجزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله، وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها،
لا تدخن فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة، مثل القبور، لا تصلون فيها. وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا، ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا سامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لشيء للشرك، واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت، حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل. وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت صليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا ما في نهاية الأخذ القطار. لا لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم
وخذوا من
السفر نعم أنا يجري السلام.
لو صار مثل واحد استأجر الفندق ولا عند الحرم يوم لنا وصل فيه، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في المسجد؟
في محل المستأجر
يدخل في
إيه هو بيته.
المرأة
ثلاثة أيام الوقت في بيته والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، والله الأدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المغفرة يشمل حتى صلاة الجنازة التي كانت
لا لا ما يشمل هنا، وهذه عند أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تشمل في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، فلك أنه صلى على القبر. نعم
صحيح
بيت القائمين
نعم
ولكن القائمين ونقصر
فيها
القائمين في الصلاة الواجب
فقط
أفشين في الصلاة وقائمين في الصلاة لا نهبة قيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام وافد في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء بعضهم. الثاني ما ذكره عائشة أنه خشي أن اتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن اتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثل لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية، يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح، وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحميد خاصة، نعم. لما جاءت السيارات صار على السيارات، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحميد إلى الآن. وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير، لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعه من ذلك وأبطل بدعته. هذا من الأعياد المتكررة أيضا، كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو عيد. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام، أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا، يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزار قبره لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور. أما أن يجعل المعتاد كما يفعلون أيضا في المدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، فيعتادون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام، تسليمهم يبلغه، لكن هذا من الجهل الكثير. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي هذا أمر، صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وهذا أمر وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الآدبيين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، والأصل بالعطف المغايرة. إذن لا، الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذن أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولا مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث ايش بعد؟ وحاوث وحاوث، لكنها قريبة. هذه حيث كنت كيف تبلغه؟ كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يصيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى بهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم.
لا هو الحقيقة الظاهر إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينهم يعني اختلاف، ولكن ما نعرف إن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به في الحجر بتقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد. ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه بإسناد الحسن من الشيخ كله من الشيخ هنا. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومذية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مذية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مذية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة القرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أن رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. والعرض قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عن نعم ليس مدلس، ما تضر العن عن غير المدلس، تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا في اللفظ الأول، وفيه احتمالان، أحدهما أن لا تدفنوا فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا ونبي نشوف، أنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر، المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق، نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تخرجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ها؟ لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث كنتم.
أين
كنتم؟
وفي المتن أين؟
وفي متن حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتدي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر